بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث رواه الإمام مسلم. في حسن الصلة بالناس هذه قاعدة عامة: المسلم نفاع وخير لعباد الله تعالى كلهم، غير أنه لعباد الله المؤمنين، لعباد الله المسلمين، هو أكثر نفعا. ولئن كان الإسلام يعلمك أن تكون إيجابيا مع الناس كلهم، فإنه يدعوك أن تكون مع إخوانك المؤمنين وإخوانك المسلمين أكثر نفعا وأكثر إيجابية. وهذا الحديث يتحدث عن مواد إيمانية أخلاقية اجتماعية في تعامل المسلم مع المسلمين. والحقيقة يا أخواننا، إذا فقدت هذه المعاني التي ستسمعون من الإنسان المسلم في إشارة استفهام على إسلامه، لأن الإسلام يا أيها الإخوة ليس لقبا يعني يأخذه الإبن من أبيه بالوراثة. الإسلام معناه باللغة الاستسلام لأوامر الله تعالى. معنى إسلام يعني استسلام، ومعنى الإسلام بالاصطلاح هو الاستسلام، هو الخضوع، هو الانقياد لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين. فهذا الحديث مما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن كل واحد بيننا ونحن نسمع كلمات هذا الحديث يراجع نفسه: هل هو مستسلم منقاد خاضع ملتزم لأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ إذا كان الجواب نعم فإسلام المسلم صح، بس إذا الجواب لا معناته إسلام المسلم مدخول. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه واحد من الصحابة كان قد تشاجر مع أخيه، مع صحابي آخر، فالصحابي الآخر عيره، قال له: يا ابن السوداء. والصحابي الذي قيل له هذا القول كانت أمه سوداء عن جد يعني، بس الصحابي الآخر طلع خلقه منه، زعل منه، انزعج منه، فأراد أن يعيره، أن يحتقره، فقال: يا ابن السوداء. الصحابي أخذ على خاطره، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فلان عيرني بأمي، قال: يا ابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نده لهذا الصحابي، قال: أعيرته بأمه صحيح؟ قال: نعم. يعني الصحابي الله يرضى عنه ما في عندهم كذب ولا عندهم يعني مداخل ومخارج، قال: نعم، أنا عيرته بأمه. الآن الشاهد هنا أيها الإخوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني إسلامك مدخول، الإسلام يمحو الجاهلية، أما أنت ما دمت ما زلت تحتقر الآخرين من المسلمين، أنت إسلامك مدخول، لسه ما اكتمل إسلامك، إنك امرؤ فيك جاهلية. الآن مطلوب منا، حبرجع بقرأ الحديث، وكل واحد يسأل نفسه: لا سمح الله، في شيء من هدول؟ إذا كان في شيء معناتها في جاهلية. وهلأ منشوف حنعدهم هدون كم وحدة، إذا كان لا سمح الله كلهم موجودين معناتها الجاهلية ما زالت فيه من رأسه إلى قدميه، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. وإذا كان نصهم معناتها 50%. وفي مشكلة يا أيها الإخوة أن يموت أحدنا وما زال في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد بالتعريف هو تمني زوال النعمة عن المحسود، إما لينالها الحاسد أو لينالها غيره أو لتذهب عن المحسود. يعني مرات واحد بيتمنى أنه تزول النعمة عن أخيه لتأتيه هو، ومرات بيقول لك لا أنا ما بدي إياها، بس إن شاء الله، بس المهم هو ما تأتيه هذه النعمة، هذا حسد. والعلماء قالوا: الحاسد معترض على الله في قدره. يعني الله عز وجل قدر لأخيك جاها، ألا هو يتمنى أن تزول هذه النعمة، معترض على الله في قدره، إنه يا رب ليش أنت أعطيت هذا لا تعطيه. الله أكبر. لذلك كان بعض الشعراء نظمها شعرا قال: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في خلقه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. أنت ما عم تسألي لي، عم تسيء الأدب مع رب العالمين، لأن الله أعطاني وأنت تريد أن لا أعطى هذا الأمر. فالحسد أحيانا يكون بين الأصدقاء، أحيانا يكون بين الشركاء، أحيانا يكون بين الإخوة، أحيانا يكون بين الضرائر، النساء الضرائر. والحسد يا أيها الإخوة آخرته وخيمة جدا، توقع الإنسان في الكبائر. أتذكرون إخوة يوسف كادوا أن يقتلوا أخاهم من الحسد، كادوا أن يقتلوه، والقتل من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. فهذا الحسد إذا تمادى بالإنسان المسلم أوصله إلى شرور كثيرات. طيب كيف الإنسان، إذا الإنسان يعني يجد في نفسه حسدا لعباد الله المؤمنين، يقول لك يا أخي ما بعرف أنا يعني بحبه بس بقال ما بعرف، أتضايق لأنه إذا جاءته النعمة، أتضايق إذا جاءه الفضل، أتضايق إذا جاءه ترفيع وظيفي، أتضايق إذا جاءته رتبة علمية، أتضايق إذا جاءه مبلغ مالي، ما بعرف يعني أنا أحبه بس هيك أنا متضايق من هذا الأمر. كيف الإنسان يذهب الحسد عن صدره وعن قلبه؟ لا سمح الله لو أنه علق هذا الحسد في صدره وفي قلبه. مطلوب منه أولا أن يجتهد في العمل. وفي الغالب هلا إذا كان في صديقان أحدهما ينال درجات عالية والثاني درجات دنية، ببساطة أنت اجتهد تأتيك الدرجات العاليات. يا أخواننا والله أنا ألتقي مع أخوي وسع الله تعالى عليهم بالمال، عجيبين عجيبين، من 50 سنة من الساعة 8 الصبح بيطلع من بيته، الساعة 8 المساء بيرجع على بيته، من 50 سنة ما غير. والله واحدهم دعاني إلى كتب كتاب بنته، قال لي أساس الساعة 9 المساء، قلت له أبو فلان والله كثير الساعة 9 المساء، قال لي لأنه أنا برجع من شغلي الساعة 8. قلت له اليوم كتب كتاب بنتك يعني معلش يرجع الساعة 4؟ قال لي والله هيك عادتي أنا من 40 سنة. بالمقابل أنتم تعرفون وأنا أعرف أناسا يداوم للساعة 3، بعد الساعة 3 ما بيشتغل شيء، من 50 سنة كمان. بعدين بيقول لك ليش هداك معه؟ هداك معه لأنه عم يعد الساعات التي داومها في العمل أكثر من ساعاتك التي داومتها في العمل، روح اشتغل شغله وتنال نيله. فمن أجل أن تنال رتبا عاليا ابذل جهدا، اجتهد في 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 هذا النيل، يعطيك الله عز وجل. هلا أنت إذا اجتهدت والله عز وجل منع عنك يكون هذا الأمر لحكمة، بس الأساس أنك أن تجتهد. فإذا واحد يرى في نفسه ضيقا غلا حسدا كراهية للنعمة التي يصاب بها إخوانه، مطلوب إليه أولا أن يجتهد في العمل، مطلوب منه ثانيا أن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله يجعل قلبك مطمئنا بالله تعالى. وهذا الاطمئنان للقلب يجعلك ساكنا تجاه أقدار الله وقضائه. إذا أصابك هم، إذا أصابك غم، إذا أصابك سرور، إذا أصاب غيرك نعمة، قلبك مطمئن بالذكر ساكن إليه. فالاجتهاد والإكثار من الذكر يعينك على مسح الحسد من الصدر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأى أحدنا شيئا يحبه أو سره أن يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا أمر شاءه الله تعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى واحد من أصحابه كان يستحم فسقط أرضا، جاءوا له بأصحابه بالأطباء: ماله هذا الرجل؟ فما عرفوا إيش يعني ما الأمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يعني فلان كان يستحم سقط أرضا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، قال: هل رآه من أحد؟ قالوا: نعم فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ائتوني به. فجاءوا بهذا الصحابي الآخر الذي رآه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت في نفسي قلت وإيش لكأنه جلد مخبأة، يعني هذا الصحابي من بياض جلده كأنه بياض جلد امرأة مخبأة، يعني ما أصابتها شمس أبدا، شو هالجسم هذا ما شاء الله، ما قال ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا بركت؟ قول ما شاء الله، قول تبارك الله. إذا رأيت إنسانا قويا، إذا رأيت إنسانا أعطي من المال، أعطي من الجاه، أعطي من المكان، قول ما شاء الله تبارك الله. فهذا من أجل ألا تصيب حسدا بعينك. ثم أيها الإخوة، مطلوب كلنا مطلوب منا أن نعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني أنت ما تتكلم بكل شيء يحدث معك إلى كل الناس، لا تخبر به إلا من تثق بأنه يحبك ويحب لك الخير. يعني مرات بعض الأخوة أو بعض الأخوات يعني كل شيء يحدث معه أو معها من شيء صار يخبر كل الناس. طيب ربما في ناس يعني ربما يوجد حاسد، ربما يوجد حاقد، ربما يوجد عدو، فأنت لا تخبر كل الناس، خلاص كن يعني معتدلا في كلامك واستعين على قضاء حوائجك بالكتمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا تتمنوا زوال النعم عن عباد الله تعالى، لا تتحاسد. ولا تناجشوا، لا سمح الله، إذا واحد يشعر بأن قلبه مملوءا أو مملوء ضغنا وحسدا وغلا على عباد الله المؤمنين، معناته في إسلامه في عليه إشارة استفهام، لأن الإسلام حسن صلة بالناس، وهذا لا يحسن الصلة بالناس، بالعكس هذا يريد أو يحب أن تزول النعم عن الناس. طيب هلأ المقطع الثاني: ولا تناجشوا. النجش أصله الإثارة، ومعناه في الاصطلاح أن تزيد في ثمن السلعة وأنت لا تريد شراءها، ولكن تريد التغرير بالزبون. يعني أنا بدي بيع هذه الكاسة، هالكاسة بتسوى مثلا 50 ليرة سوري، بس الآن أنا بدي حاول أن أغريكم تشتروها ب100. بتفق لا سمح الله مع الدكتور، بقول له: دكتور هلأ أنا حبعمل مزاد، أنت ضلك رفع بالسعر حتى إذا وصل السعر إلى 100 انسحب أنت من المزاد. فأنا ببدأ الآن بمزاد، بقولكم أنا من يشتري هالكاسة بيقول واحد منكم ب30، واحد تاني 35، 40، 45، 50. أنتوا بتعرفوا أنه هذه الكاسة يعني ثمنها 50، فبتوقفوا عند 50، بيقوم الدكتور بيقول 55. هاي 55 تغرر بالناس، بيقوم هدون الجالسين الآخرين بتوقعوا بيقولوا معناتها بجوز هالكاسة بتسوى أكثر، بلكي فيها مواصفات يعني إضافية. فممكن واحد منكم يقول 60، هو بيقول 65، وهو لا يريد أن يشتري، وإنما اتفاق بيني وبينه فقط للتغرير، حتى إذا وصل لسعر 100 انسحب هو وجعلك أنت تشتري هذه السلعة. هذا اسمه نجش وناجش، وهذا الفعل اسمه نجش. أصل النجش الإثارة، يثيركم على أن ترفعوا السعر زيادة بالسعر وهو لا يريد الشراء. الآن لو أنه كان يريد الشراء حقيقة ما اسمه ناجش؟ يعني هلأ ما حكم المزايدة؟ مزايدة جائزة، بس كل من دخل بالمزايدة ومثلا قال أنا علي بخمسين أو علي بستين، فعلا هو يريد أن يشتري ولا يريد أن يؤذي أحدا ولا يريد أن يغرر بأحد. أما إذا كان هذا الداخل يدخل بالاتفاق مع المشتري، مع البائع عفوا، فهذا فيه تغرير بالزبائن. فهذا معنى لا تناجشوا. اي نعم، مثل المزايدة، المزايدة بالأصل جائزة والمناقصة كمان جائزة، بس ليس على سبيل الإضرار بالآخرين. أما إذا كانت المزايدة أنت دخلت إليها أو المناقصة دخلت إليها للإضرار بالآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضر الآخرين ببيعك أو بشرائك. هذا معنات لا تناجشوا. طيب معناته لو أن إنسان كان يشتغل في هذه المناجشة، في هذا النجش، لو أن إنسانا كان يتفق مع بعض الناس من أجل رفع أسعار سلع معينة بشكل كاذب. أحيانا بالمكتب العقاري بيكون جالس عنده اثنين، هدول ما بدون يشتروا شقيعة، يعني هدول بيقولوا له بس هيك بيعود، ايه بيقول له واحد زبون حجي مشان البيت أو بيجي لعنده بيقول له مشان البيت اللي شفناه مبارح قديش بده صاحبه؟ بيقول له مليونين مثلا. بيقوم بيقول له هو طيب ما نزل، يعني ما نزل انه على اساس بركب مليون تسعمية؟ واذا هذا الجالس هو فورا يدخل بيقول له بيت مين؟ بيت ابو سعيد؟ ايه بيت اخي انا بشتري بمليونين. يغرر بهذا الزبون، يا حرام هذا الزبون بده يعني يساومه على المئة، وهدف لا يريد لا ان يشتري بمليونين ولا ان يشتري بمليون، بس يريد ان يغرر به، واحيانا بالاتفاق مع صاحب المكتب العقاري من أجل هذه البيعة أن تتم ويأخذ عمولته. الآن لو كان رجلا يعمل هذا العمل فهو ناجش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. وإذا هو عم يعمل تناجش معناته في إشارة استفهام على إسلامه، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. أحيانا بالعكس، رجل بده يبيع بيته، بيجي مثلا بيطلب مليونين، يأتي زبون بيقول له أخي مليون تسعمية بيمشي الحال؟ يوم شو بيقول له؟ بيقول له الله وكيلك مبارح دفعوا لي فيه مليون وتسعمية وخمسين وما بعت، وهو كاذب، ما حدا إجا ولا حدا دفع له مليون تسعمية وخمسين. هذا نجاشة، لأنه غرر وكذب أنه أخي دفعوا لي فيه مليون تسعمية وخمسين وما بعت، هو ما حدا دفع له مليون تسعمية وخمسين. هذا اسمه كمان من النجش، فيه تغرير وفيه تكذيب. إذا إنسان فعل هذه الفعلة في إشارة استفهام على إسلامه، لأن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. أحيانا من صور النجش الحديثة إعلانات توضع في الشوارع أو توضع في الإذاعات أو توضع على بعض السلع، إعلان يتحدث عن مواصفات هذه السلعة بأكثر مما فيها. يعني مثلا بيقول لك والله هذه المادة الغذائية، هذه مادة موافقة للمواصفات العالمية وموافقة لمواصفات وزارة الصحة، وفيها فيتامين A وفيها فيتامين C وفيها فيتامين D، وهي مو شامة ريحة الفيتامينات كلها. هدون اللي كتبوا هذه الكلمات غرروا بالزبون، يعني ربما جاء زبون وهو أراد أن يشتري هذه السلعة لأنه فيها فيتامين A وC وكاف، وهي لا فيها لا A ولا C ولا كاف. أحيانا بائع أقمشة بيقول له أخي هاي فيها قطن 90% وهي ما فيها قطن يمكن 40%. إذا هو قال هذا الكلام كاذب، هذا نوع من أنواع النجش، والحديث يقول لا تناجشوا. لا يجوز لك في سلعتك التي تعرض أن تزيد على ما في هذه السلعة من المواصفات. حقيقة السلعة بدك تحكي، إذا كانت الشقة إبلية بدك تقول إبلية، أما ما معقول الشقة شمالية بيقول له لا على الإبلة هون الإبلة من صارت. الله أكبر. لا يجوز لك أن تضع في سلعتك أكثر من مواصفاتها الحقيقية التي فيها، ويعد المزايدة في هذه المواصفات الكاذبة نوع من أنواع النجش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، لأجل أن تكسب عشرات الليرات مئات الليرات تخسر أخا لك في الله، ربما يدعو عليك طيلة عمره. يعني يعتقد بعض الناس بأن البيع عبارة، البيع شطارة، أخي خلاص خلي إيش لزقوا بهال أو شو بيقولوا يعني ورطوا بهالبيعة وبعدين احمل حالك وامشي. هذا ليس من الإسلام في شيء، خسرت أخاك مقابل أن تكسب شيئا من المال. والحديث يقول لا تناجشوا، هذا اثنين، ولا تباغضوا. إذا بتلاحظوا يا إخواننا تحاسدوا تناجشوا تباغضوا كلها على وزن تفاعل، لأنه الحقيقة إذا أنت حسدت والثاني حسد والثالث حسد بيتحول المجتمع كله إلى مجتمع يكره بعضه البعض، بصير مشاركة بدل ما يكون تعاونوا على البر والتقوى بصير تحاسدوا، بدل تناصروا بصير تناجشوا، بدل تكاتفوا بصير تباغضوا، تحول المجتمع كلياته إلى مجتمع يسوده شحناء وبغضاء وإساءات واعتداءات وإساءة من طرف لآخر. ولا تباغضوا ولا تدابروا، التدابر يعني أن يقطع الأخ أخاه. الله مرة يا أيها الإخوة كنت أدرس في المسجد الأموي، جاءني شاب والدنيا رمضان كنت أتكلم عن بر الوالدين، جاءني شاب ليقول لي إنه من 10 سنوات ما كلم أباه. الله أكبر. صدقوا لما قال لي هذه الكلمة قلت له أرجوك أرجوك تبتعد عني، والله خفت أن يخسف الله الأرض به وأنا واقف جنبه فيخسف بي معه. قلت له رجاء بعيد من هون لا تقترب مني، 10 سنين ابن لا يكلم أباه، والله شيء عجيب. والله اتصلت سيدة لتقول بأنها من 8 سنوات في قطيعة بينها وبين زوجها، 8 سنين. قالت لي هلأ أنا مطلقة لما لسعتني زوجي. قلت لها يعني أنتوا 8 سنوات يعني وين زوجك؟ قالت لي يعني هو قاعد ببيت تاني وأنا هون ببيت لحالي. قلت له ما بتحكوا مع بعض ولا بتجروا عن بعض ولا قالت لي أبدا. قالت لي هلأ أنا مطلقة لما زوجي 8 سنوات زوجي تقاطع زوجها أو زوجي يقاطع زوجته. هذا إذا الزوج مع زوجته هيك، وإذا الابن مع ابنه هيك مع أبوه هيك، وإذا الأخ مع أخوه هيك، فما بالك الخصم مع خصمه. والحديث يقول ولا تدابروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هلأ ربما أنا ما أشوفك لمدة شهر بس ما في قطيعة بيننا، يعني أنا أراك في أي متى ما رأيتك سلمت عليك وأنت سلمت علي واتصلت بك أحيانا أطمئن عليك وتتصل، لكن المراد ربما بعد البيوت الآن وبعد اللقاءات يصعب أنه أراك كل 3 أيام، بس على أقل تقدير ما في مقاطعة بيني وبينك. لكن ابن 10 سنوات ما يكلم أباه، وزوجة 8 سنوات لا تكلم زوجها، وأخ لا يكلم أخاه من سنوات، الحديث يقول ولا تدابروا. والحديث يقول على لكل المسلمين، لكل المسلمين لا تدابرهم ولا تقاطعهم ولا تدابروا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع بعض لو أن إنسانا اشترى سلعة وخرج منها، خرج من عند البقال مثلا فشاهده جاره قال له بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال له 100، قال له رد له ياها وأنا ببيعك 95. هذا اسمه ولا يبع على بيع بعض. أحيانا أنا بشتري منك سلعة وبقول بس في معي خيار 3 أيام، يعني حبجربها 3 أيام، فيأتيني ضيف يشاهد السلعة بيقول لي منين اشتريتها؟ بقول له من عند فلان، بيقول لي رجع له ياها وأنا ببيعك أحسن منها. هذه ولا يبع أحدكم أو ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما حكم بيع الأخ على بيع أخيه؟ حرام. ما حكم خطبة الأخ على خطبة أخيه؟ حرام. واحد راح خاطب من عائلة إجا لعند رفيقه قال له والله أنا عم بخطب من بيت فلان شو رأيك؟ قال له ماشي الحال، خلاله هو غافل عنه بعد يومين راح خطب المخلوقة. ما حكم هذا العمل؟ حرام. وبالنسبة للبيع ما حكم ذلك البيع؟ حرام. وشو حكم المال الذي أخذه؟ مال حرام. مثل النجاش. هلأ بالنجاش لو أنه أنا اتفقت مع إنسان عشان يزيد ثمن هذه السلعة وجاء واحد هي حقها 50، جاء واحد اشتراها 60، يعني انطلت عليه الحيلة، شو حكم المال الذي أنا أخذته؟ لا سمح الله، مال حرام، يعني المسلم عم يأكل مالا حراما من النجاش. شو حكم لما إجاني زبون وقلت له بيتي يا أخي إبلي وبيتي الشمس ما بتطلع منه وهو بيتي ما بتشوفه الشمس واشترى البيت؟ أنا أكلت مالا حراما، المسلم أكل مالا حراما. شو الحكم إذا قلت لك روح رجعها وأنا ببيعك أحسن منها؟ شو الحكم إذا واحد راجع طبيب قال له والله أنا في رحت لعند دكتور فلاني قام أعطاني هي الراشدة والدواء بس ما استفدت؟ قال له وين الراشدة؟ قال له ليك أراها. قال له لك 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 مين كاتب لك يا هندو؟ هذا ما بيعرف بالطب شيء، كبون كبون. وراح كتب له دواء نفس الدواء بس باسم تجاري آخر نفسه. ما حكم الذي فعله الطبيب هذا الثاني والمال الذي أخذه؟ ارتكب حراما وأكل مالا حراما. قال أخي هيك أحسن. مرات في ناس كمان بتسيء أدب أكثر، بيقول له أخي هذا ما بيعرف، هذا ما بيعرف بالطب شيء، هذا أنا كنت درسه ما بيعرف شيء، ومرات بيتكلم كلام أسوأ من هذا الكلام. هذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض. طيب وإذا فعل هيك فهو مرتكب للحرام. ما حكم بيع الأخ على بيع أخيه؟ بيع الإنسان على بيع أخيه. هلأ مثلا إنسان اشترى هذا الكأس ب50، قام جاء واحد قال له رجعه وأنا ببيعك يا ب40، فراح رجعه وباعه 40. هذا العقد من حيث الظاهر خلص العقد صحيح، لكن المال الذي أخذه هذا الإنسان الثاني أخذ مالا حراما وأكل في بطنه مالا حراما. طبعا يا أخوانا المال الحرام ما يمر هيك، يعني أكل مالا حراما ومشي الحال. مال حرام سيجده في صحته وسيجده في عافيته وسيجده في أولاده وسيجده في أسرته، لأن من سقى نبته ماء خبيثا خرج النبت منتنا خبيثا، ومن سقى زرعه ماء طيبا خرج النبت عذبا طيبا. ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه على بيع بعض. هلأ المساومة جائزة. المساومة إنه أنا آتي إليك أقول لك بديش سعر هالقميص، تقول لي 500، أقول لك لا 400، تقول لي لا 450، هذا ما اسمه بيع، مساومة ما زلنا. بس عندما يثبت السعر إنه 450 بيناسبك بيناسبني، والآن اشتريت أنا هذا القميص، الآن صار البيع. إذا إجا واحد بالخارج وقال لي أخي رجعه وأنا ببيعك ب410، هذا اسمه بيع على بيع. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. يعني في اثنين شركاء تشاركوا بمعمل شي 20 سنة، حدث بعد 20 سنة بيناتهم خصومة ففكوا هذه الشركة. هذا الشريك الذي خرج انزعج فراح قرر بده يفتح معمل على باب المعمل تبع رفيقه وهذا شريكه القديم، وتكلف عليه كلفة كبيرة جدا. قالوا له يا أبو فلان ليش عم تفتح هون المعمل، يعني في أماكن تانية؟ قال له لا، بس مشان فرجي من أنا ومن هو، بس مشان بريد أنه يعني أريه قدره وقدري. بعد ما فتح المعمل صار يشوف هذا الشريك القديم في عنده فلان هذا الموظف بيعتمد عليه كتير، أرسل لهذا الموظف بالخلف من يغريه بترك العمل عنده وأنا بعطيك أجرة أكثر، وجابه لعنده. والله قيل لي عن رجل صاحب معمل هيك يعني هوايته أن يصطاد العمال الجيدين بالمعامل. مين في عامل جيد بمعمل؟ بيبعث له من خلفه من يأخذه من صاحب المعمل. المسلم أخو المسلم يا أخي لا يظلمه. هذا ظلم. زوج طلق زوجته صار له 2 سنة ما عم يعطيها حقوقها، هذا ظلم. زوجة طلقت من زوجها، حضنت البنت، عندها بنت حاضنتها، أبوها عم بيقول لها بس بعتيلي البنت بالجمعة يوم، جمعة بتبعتها وجمعة ما بتبعتها، وجمعة توغر صدر البنت ضد أبيها، وبعدين ما رضيت أن تريه البنت إلا بمركز الإراءة. لك يا بنت الحلال بلا ما تنزل البنت على مركز الإراءة والشرطة والناس بيجي على البيت بأخذها، لا بمركز الإراءة. فالحديث يقول لا يظلمه، هذا ظلم. موظف اشتغل عند صاحب عمل 10 سنوات، أول ما توظف عنده كتبوا مع العقد تبع التوظيف عقد الاستقالي كمان وعقد التنازل عن كل حقوقه. هذا الموظف الجاي الجديد خطيه بده شغل من السماء من الهوى، يعني ما بيعرف، قال له بوقع لك على شو ما بدك، وقع له على الاستقالي، وقع له على شو تنازل عن كل الحقوق، وقع له على براءة الذمة، وقع له حطهم هيك، قال له حطهم بالمصنف عشان ايمت ما بدنا بنمشي. هلأ والعجب انه هو صاحب العمل كمان يستخدم هذه الاوراق في غير تقوى الله، يعني يستخدمها هيك متى ما اراد ان يؤذي موظفا، الله معك ما لك شيء عندي وهي الاوراق التي وقعت عليها. المسلم اخو المسلم لا يظلمه، اذا انت كنت عالما هو غير عالم. شاب راح ليتوظف في شركة بيقول له مدير الموارد البشرية شافه عنده كفاءات عالية، قال له قديش بدك معاش؟ اكتب على الورقة. بقى هاد من أسرة بسيطة وما له ملاقي شغل، ولو أراد أن يتوظف ويعطى يعني أجرته الحقيقية بيطلع له بالشهر 30,000، بس هو لأنه بسيط ومن عائلة بسيطة وما له موظف ما صح له شغل، قال له اكتب قديش بدك شغل؟ كتب 12,000، قام كتب له مع الموافقة. هذا أخوك يا رجل ليش تظلمه؟ بيستاهل 30,000 إذا هو ما بيعرف وكتب 12,000، قلت له بس مع الموافقة. مرات بيقول له نزل لنا 1,000 راعينا، وبيستاهل 30 كتب له 12 راعينا ب 11، بيقول لك أخي من فوضه بعدين بنعطيه وبيفرح. إذا أخوك ما بيعرف أنت بصره، أنت قل له لا أنت حقك تأخذ 30,000، عنده كفاءات مثلا، يعني لو كان عنده هذه الكفاءة لا يظلمه. أما ظلم الناس ليس نوع من أنواع يعني الشطارة في الحياة. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، يكذبه يعني يخبره قولا هو به كاذب، وأخوه له مصدق بيقول له والله العظيم هذه السلعة واقفة علي ب100، سواء حلف أو لم يحلف. طيب هذا إذا كذبه خلص، أنا إذا أنت قلت والله العظيم. مرة سيدنا عيسى رأى إنسانا يفعل فعلة غير جيدة، فلما اجتمع معه قال إنه رأيتك تفعل شيء، قال والذي لا إله إلا هو ما فعلتها. سيدنا عيسى شافه قال له والذي لا إله إلا هو ما فعلتها، قال آمنت بالله وكذبت عيني، خلص عيني مو صح، أنت عم تقول والذي لا إله إلا هو، خلص. قال له آمنت بالله وكذبت عيني، أنا عيني مو صح. أخوك يصدقك فأنت لا تكذب معه، ولا يكذبه، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. ولا يحقره يعني يحتقره، يزدريه، ينتقصه. التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. إيش يعني كل المسلم على المسلم حرام؟ يعني لا يجوز اعتداء المسلم على أي جزء من المسلم، لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. لا يجوز لإنسان أن يأخذ مال إنسان إلا برضا منه، أما بالإكراه ما بيجوز. أن يضغط عليه في إله معاملة عنده ما بمشي لك ياها، حبحبس لك المعاملة حتى تدفع لي مبلغ من المال، هذا إكراه. فهلا هو دفع له المال، شو بيقول له الموظف؟ بيقول له من قلبك طالعين أمانة، ها إذا مو من قلبك قول خذهم أخي، إذا مو من قلبك إيه مو من قلبه. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المؤمن على كل المسلم على المسلم حرام، هالمال اللي أخذته حرام ليس حلالا، لا يجوز لك. أحيانا بالعكس، هلأ زبون يأتي إلى بائع بيضل بيضيق عليه بالسعر، بيضيق عليه بالسعر، بيضيق عليه بالسعر، يكاد البائع يختنق من كثر ما بيتعب. البائع بيقول له اخي خذها خذها الله معك، بعدين بيقول له رضيان من قلبك؟ ها لا مو رضيان، خنقته انت بالسعر. دع يا رجل، خلي له مساحة للربح، خلي مساحة يقول لك ايه مبروك الله يهنيك فيها، اما ان تخنقه ابدا، تعصر الرقم الى اخر المكان، ما بيمنع ساومه بس اترك له مساحة من الربح. كل المسلم على المسلم حرام دمه، يعني لا يجوز أن يعتدي مسلم على دم مسلم، لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما، لا يجوز لمسلم أن يزهق روح مسلم إلا بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل، والثيب الزاني، نسأل الله السلامة لو واحد كان متزوجا وزنا فهذا حده في الإسلام الرجم. بس مين اللي بيقيم الحد عليه؟ إيه القاضي مرفيقه، يعني اثنين رفقات مخبصين، تعا انت ضربه وهذا بيضربه، القاضي بده يساوي. النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. فكل المسلم على المسلم حرام دمه. فبالتالي أيها الإخوة، تجدون بعض الناس يعني هيك يتساهلون في دماء الناس ويخوضون في دماء الناس، أمر يعني هذا في الإسلام شيء كبير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة أسهل على الله من إراقة دم مسلم، شغلة كثير صعبة. فما يتهاون إنسان والله أخي يلا يريد أن يقتل إنسانا أو أن يذهب بدم إنسان. كل المسلم على المسلم حرام دمه، حرام عليه إلا بحقه، وماله حرام عليه إلا بحقه. أخ مع أخوه اتفقوا مع بعضهم البعض أنه بالإرث يخلوا أختهم البنت خارج المسألة الإرثية، أكلوا مالا حراما. أخين اثنين بيشتغلوا مع أبوهم توافقوا مع بعضهم أنه بما أنه إحنا بنشتغل مع أبونا تعال نخلي أبونا يكتب لنا حصص لو إخواتنا ما إلون، اسمه أبونا قاعد معنا ونحن قاعدين معه. ابن دخل ابنه بغيبوبة، دخل أبوه بغيبوبة، راح جاب عقد بيع لأحد العقارات وجاب اسطمبة تبع الحبر، وأبوه بالغيبوبة بالمشفى بالعناية المشددة في غفلة من الأطباء والممرضات جاب أصبع أبوه الإبهام، وكان جايب عقد وراح حط البصمة تبع أبوه، إنه عقد بيع، إنه الأب بايعه، عقد قديم. مسلم مسلم هاد، والله شيء عجيب. عم بده يطلع بنات أخوه ساكنين، بنات أخوه في 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 بيت هنن وأمهن، لما مات أخوه لقى طريقة بده يطالعهم من البيت ويبقيهم في الطريق بحيلة معينة إلى علاقة بالإرث من الجد. والله يا أخواننا هذه قصص تجري في ديار المسلمين، أنت تعجب يعني طيب هذا إسلام؟ هذا دين؟ أتباع أي دين يفعلون؟ زوجي زوجها كاتب له عقار، لما طال به العمر وطال بها العمر قالت له بتعرف، هو كاتب له بيت باسمه، قالت له بتعرف أنا ما عاد بدي إياك، قال له خير إن شاء الله، طولي بالك يا بنت الحلال، قالت له ما في لا طول بالي ولا قصر بالي، أنا ما عاد بدي إياك، بتنزل على المحكمة بتطلقني، قال له طولي بالك يعني نحل مشكلة، قالت له لا ما بدنا نحل، قالت له شوف إذا بتعذبني بالمحاكم برفع تقرير فيك إنك إرهابي. الله أكبر يا إخواننا، هذا وين يجري هذا؟ معقول هذا إسلام؟ معقول هذا دين؟ عجيب. كل المسلم على المسلم حرام دمه، حرام ما بيجوز الاعتداء على دمه، ماله حرام ما بيجوز الاعتداء. جار في غفلة من جيرانه بزحمة هالأذي اللي صار في البلد أخذ الأبو تبع البناية، ما حدا له معيشي، لقى طريقة أخذ السطح تبع البناية، إجوا الجيران قالوا له أنت هيك أخذت السطح، بس هذا السطح ملكية مشتركة، قال لهم ما حدا له عندي شيء، ويلي بيحكي بيفتح تمه بجيب له اثنين يدمسوا قتلي. طيب وين يعني هل هذا أنو دين يتبع؟ العجيب بأن هذا يجري في ديار المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رجل مستأجر من رجل عقار مستودع، لما شاف هذه الأزمة حدثت قال له بدك تفضي لي المستودع هلأ، بدك خلال شهر بده يفضل مستودع. قال له بس أنا في عقد بيني وبينك 3 سنوات. قال له هلأ خلال شهر إذا ما بيفضل مستودع اعتبر البضائع حتنحرق. استفاد أنه بهالأزمة اسمها الدنيا قايمة قاعدة، وأنا هذا المستأجر هيك بدي أفعل معه لأنه بإجاني من يدفع أكثر. يا أخواننا والله شيء. هلأ نحن قلنا في مطلع هذا الدرس، إذا واحد لا سمح الله شاهد بأنه ما عم بيطبق هذه الأمور، معناته في إشارة استفهام على إسلامه. لذلك لما الله عز وجل بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الآية صح بس بيبقى نحن نصير مؤمنين. أما إذا كان الناس الحقيقة ما عم يتعاملوا بالإيمان فيتركهم الله تعالى لشأنهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. افتح جوال واحد من الشباب غير الملتزمين تلاقي أسماء فتيات لا تحل له. كيف هيك أنت يا أخي عم تحكي مع هالبنات؟ أنت تعتدي على أعراض المسلمين؟ بيقول لك ماشي الحال. شو ماشي الحال؟ زوجة في غفلة زوجها تكلم رجلا غريبا، اعتداء على أعراض الناس هذا الذي يحدث. شاب مسلم أبوه مسلم يقف على مدرسة البنات يشير لهذه ويغمز تلك، هذا اعتداء على الأعراض، وأبوه يراه وأمه تراه، أحيانا أمه كمان تعرفه بأنه ذاهب ليؤذي أعراض المسلمين. تقول لي يلا ابني شاب وهلأ طلعته، شو هلأ طلعته؟ يعني هلأ معناته يجوز أن يعتدي على أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا أيها الإخوة حديث يتحدث في مجموعة حقوق المسلم على أخيه المسلم. ما استطعت أن تكون نفاعا لمن حولك عامة وللمسلمين خاصة افعل. طيب هلأ إذا الآخرين عم بيقابلوني بإساءات أنا ماذا أفعل؟ أنت لا تملك إلا أن تتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يظلمه يعني لا يظلمه، يقول لا يخذله يعني لا يخذله، لا يكذبه لا يكذبه، لا يحقره لا يحقره. دمه حرام معناته حرام، عرضه حرام معناته حرام. ما يملك المسلم أنه أن يدع شهواته هي التي تسيطر عليه، بأن فلان أساء لي مرة بدي أسأله أنا 10 مرات، اعتدى علي مرة بدي اعتدي عليه 10 مرات. لا، أذن لك الشرع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولم يأذن لك بأن تتجاوز. ودعاك لو أنك سامحت أو أنك تحسن إليه، بس أذن لك أن تأخذ حقك بالضبط. أما أنت أن تبدأ الاعتداء والإساءة على الناس فهذا لا يجوز في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.